أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كما تقدم أن كلام شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله يتلخص في أمور خمسة بترتيب منا. الأمر الأول وثاقة عبادة ابن الصامت، وقلنا هذا وإن كان مقبول ولكن لا يفيدنا في تصحيح الرواية لجهالة بقية الرواة الموجودين في مسند أحمد بالنسبة لنا، وتقدم الكلام في ذلك. الأمر الثاني أنه قال بأن الحديث الجامع لأقضية الرسول صلى الله عليه وآله كان معروفا عند الفريقين، فبالنسبة إلى العامة برواية عبادة وبالنسبة إلى الخاصة برواية عقبة عن الإمام الصادق عليه السلام. وقلنا بأن الدعوة المعروفية أو دعوة الشهرة لا تخلو من مجازفة، لأن الرواية لم تكن مشهورة في كتب الحديث عندهم، ولم يرويها مجتمعة إلا أحمد بن حنبل، وروى خصوص لا ضرر سنن ابن ماجه، فهذه لا تشكل معروفية، ولا يرويها الراوي عن عبادة فقط واحد مع وجود الإرسال كما ذكرنا. النقطة الثالثة أنه قال أن أقضية الرسول صلى الله عليه كانت مجتمعة في رواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله كما هي مجتمعة في رواية عبادة ابن الصامت، إلا أن أئمة الحديث فرقوها على الأبواب، وبسبب هذا التفريق وقعت لا ضرر في ذيل الحديثين المذكورين، حديث الشفعة وحديث لا يمنعه فضل ماء ليمنع فضل كلاء. وتقدم الكلام أيضا في ذلك بعدم وجود القرينة الكافية أو الدليل الكافي على ما ذكر، وبل أقمنا القرائن على عكس ما ذكر. النقطة الرابعة أنه قال بأن مطابقة ما روي في طرقنا لما روي في طرقهم إلا في حديثي الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء، باعتبار أنه أضيف لهما عندنا جملة لا ضرر ولا ضرار، هذه المطابقة بين الحديثين تؤكد الوثوق بأن الحديثين في الأصل كانا متطابقين مع ما رواه عبادة، يعني حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ما كان مطابقا لما رواه عبادة، أي من غير هذا التذيل بلا ضرر ولا ضرار. هذا الكلام فعلا في هذه الدعوة الرابعة، أن هذه المطابقة يستفاد منها أو يتأكد منها الوثوق بأن حديث، يعني المطابقة بين الحديثين المجتمعين الجامعين للعقضية، يستفاد من هذه المطابقة الوثوق بأن حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء الموجود عند الشيعة هو نفس الموجود عند العامة، فبالتالي حديث الشفعة وحديث لا يمنع فضل ماء بحسب مطابقته مع ما رواه العامة يعني يكون بلا تذييل، التذييل بلا ضرر ولا ضرار. هذه الدعوة مناقشة بأمور: أولا، عدم تمامية الدعوة المطابقة، كيف وحديث عبادة يشتمل على مجموعة أقضية، بحيث لو جمعت أحاديث عقبة ابن خالد المتفرقة في الأبواب لا كانت تبلغ الثلث أو أكثر من الثلث بقليل. يعني لو تابعنا الآن حديث عبادة تقريبا يشتمل على 22 قضاء، وأحاديث عقبة لو جمعناها كما هو جمع غير واحد منها شيخ الشريعة المتفرقة في الأبواب التي تتحدث عن الأقضية تقريبا 7 أو 8 أقضية. إذن نسأل أين المطابقة؟ إذا كانت الرواية عند العامة 22 قضاء ورواية عقبة ابن خالد لو جمعناها وقلنا هي رواية واحدة، لو جمعناها من الأبواب المتفرقة لشكلت حدود 7 أو 8 أقضية، هل تعتبر هذه مطابقة؟ لا تعتبر هذه مطابقة، هي في مقابل الثلث تقريبا. فإذا ثلث لا يسمى هذا مطابق لذاك، لو كان ينقص قضاء قضاءين أمكن، يعني أمكن هذا القول أو أمكنت هذه الدعوة، أما مع هذا الفارق لا يمكن دعوة المطابقة. هذا أولا. ثانيا أن حديث عقبة في الشفعة يفترق عن حديث الشفعة في رواية عبادة بن الصامت من غير جهة إضافة لا ضرر. جهة لا ضرر هذا فارق، ولكن هو أراد أن يقول بأن هذا أضيف. نحن نقول أساسا لما ننظر إلى حديث الشفعة في نفسه بغض النظر عن لا ضرر نجد التفاوت بين الصيغة الموجودة عندنا والصيغة الموجودة عندهم، بمعنى أن الموجود عندنا يوجد في ذيله قوله وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة، هذه الزيادة لم توجد في حديث عبادة، فأين التطابق بين الحديثين؟ لا يوجد تطابق أساسا في حديث الشفعة فضلا عن غيرها. في حديث الشفعة عندنا أولا بين حكم الشفعة وبين الشركاء، ثم لا ضرر، ثم ذيلها بقوله وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. إذن في نفس حديث الشفعة لا يوجد تطابق فضلا عن الحديثين كمجتمعين. ثالثا فرضنا التطابق، سلمنا التطابق بين الحديثين، لكن مجرد التطابق بين القضايا في الحديثين لا يورث الاطمئنان بأن الصحيح ما ورد في رواية عبادة كما يظهر من دعوة شيخ الشريعة. دعوة شيخ الشريعة أنه هذا التطابق الموجود بين الحديثين يوجب الاطمئنان أو يؤكد الاطمئنان بأن حديث الشفعة عندنا لم يكن فيه لا ضرر، معنى ذلك أن الوارد الصحيح هو ما ورد في رواية عبادة. نقول مجرد التطابق بين القضايا لا يورث هذا الاطمئنان، بل لماذا لا يكون العكس لا أقل، بمعنى أن تكون رواية عبادة هي التي قد دخل فيها نقص هذه الجملة في ذيل حديث الشفعة، بمعنى أنه لماذا لا نفترض أن الوارد على لسان الرسول صلى الله عليه وآله هو حديث الشفعة متصلا به لا ضرر ولا ضرار، ولكن عبادة لم يروي لا ضرر ولا ضرار عقيبها غفلة منه، أو غفلة من غيره من الرواة الذين جاءوا من بعده، لا سيما ونحن بينا سابقا أن أحاديث الشفعة بالنسبة إلى أن أحاديث الشيعة بالنسبة إلى أحاديث العامة هي أتقن، أحاديث الشيعة أتقن لاهتمام الشيعة بتدوين الحديث من أول الأمر. إذا لاحظنا هذه الجهة وهي أنهم منعوا من كتابة الحديث، يعني الأول كما ذكرنا جمع مجموعة من الأحاديث ثم أمر بحرقها، ثم الثاني منع من تدوين الحديث بل منع حتى من التحديث، يعني كان يصر على الأصحاب بأنهم لا يحدثون أصلا بالأحاديث، وإنما عندكم القرآن وحسبكم كتاب الله وإلى آخره، فمنعوهم من كتابة الحديث. هذا المنع من كتابة الحديث استمر إلى القرن الثاني، يعني تقريبا أكثر أو 100 سنة أو أكثر من 100 سنة من رحلة الرسول صلى الله عليه وآله. هذه الفترة خلال 100 سنة أو خلال 90 سنة أو خلال أكثر من ذلك، هذه الفترة يفترض أن المحدثين كانوا يعتمدون على حفظهم، وطبيعة البشر غير المعصوم ينسى يغفل فيزيد أو يزيد أو ينقص في الحديث في المدة القليلة، ما بالك بهذه السنين المتطاولة، ما بالك بين شخص لآخر. إذا لم يدون ويضبط الحديث فقط يبقى على الذاكرة. فالأول نفترض، فرضنا أن الناقل الأول كان يحفظ الحديث بالنص بلا زيادة ولا نقصان، عندما يحدثه الثاني، الثاني مع المدة قد لما يحدثه إلى الثالث يزيد فيه أو ينقص، الثالث أيضا عن حفظه وليس مدون، عندما يريد أن ينقله إلى آخر خصوصا إذا مع مرور المدة أيضا ربما يزيد فيه ربما ينقص. فالتغير في أحاديث العامة وارد بشكل مؤكد، هذا فضلا طبعا عن الوثاقة وعن الوضع والأشياء الأخرى، الآن لا نريد أن نقول أنه أن رواتهم غير موثقين أو من هذه الجهة، هذا أيضا باب واسع، أصلا باب واسع، بحيث وجدت أن بعض علمائهم وممن هو معروف عندهم في التحديث والحديث يقول بهذا المضمون: لو لم أروي إلا عمن أثق لما رويت إلا عن 5. أو آخر منهم يقول أنه لا يوجد أحد من أصحاب الحديث إلا مدلس، إلا 2 فلان وفلان. فنحن نغض النظر، مع غض النظر عن جهة الوثاقة والتوثيق، نقول أصل بقاء الحديث محفوظا في الذاكرة هذه المدة الطويلة غير معلوم، بما أنه غير معصوم فغير معلوم. هذا بالنسبة إلى أحاديث العامة، أحاديث المخالفين. أما بالنسبة إلى أحاديث الشيعة فهم مأمورون بالكتابة، والضبط من الأول، الأئمة عليهم السلام حثوا أصحابهم على كتابة الحديث: اكتبوا فإنه يأتي عليكم زمان لا تأنسون إلا بكتبكم. فالأئمة عليهم السلام بيّنوا هذا الجانب، ويظهر من بعض الروايات أن أصحاب الأئمة عليهم السلام أو على الأقل بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا يكتبون في مجلس الحديث نفسه، كما يظهر من رواية زرارة في رواية أنه سألت الإمام الباقر لعله كذا وكذا ففتحت الألواح، يعني فتحت الألواح أريد أن أكتب ما يجيب به الإمام. فهذه الجملة عندما نريد نستفيد منها ونتوقف فيها نستفيد منها أنه كان يكتب الحديث في مجلس الحديث، يعني يهتم بذلك. فإذا قارنا إذن بين من كان ديدنه تدوين الحديث والاهتمام بالحديث وبين من يعتمد على حفظه، لا شك أن من يدون الحديث يكون أثقل للحديث وللتحديث. فعليه نقول لشيخ الشريعة قدس سره بأنه فرضنا التطابق، سلمنا أن هناك تطابق بين رواية عبادة وبين رواية عقبة في الأصل، لكن النتيجة التي تريد أن تستنتجها وهي أن هذا التطابق يكشف عن أن حديث الشفعة الموجود عند عبادة هو بنفسه الموجود عند عقبة، والموجود عند عبادة لا توجد فيه لا ضرر، إذن الموجود عند عقبة لا توجد فيه لا ضرر. هذه النتيجة غير سليمة. نقول لماذا لا يكون العكس؟ التطابق موجود ولكن الصادر هو ما ورد في حديث عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام، الموجود فيه لا ضرر، والذي هو موجود فيه أيضا الذيل الآخر إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة، والموجود عند عبادة هو الناقص. لماذا لا أقل يحتمل هذا الاحتمال؟ إن لم يكن احتمالنا هو الأرجح فلا أقل يكون كلا الاحتمالين متساويين، ومع التساوي لا يمكن الأخذ بهذه النتيجة. إذن هذه الدعوة الرابعة أيضا دعوة باطلة. الدعوة الخامسة أنه قال بأن ظهور كون هذا الذيل متصلا بالحديثين حال صدوره ليس ظهورا لفظيا وضعيا حتى لا يرفع اليد عنه إلا بظهور أقوى منه، بل هو ظهور ضعيف يرتفع بالتأمل فيما قلناه، بمعنى أنه في حديث عقبة يوجد حديث الشفعة ومذيل بلا ضرر ولا ضرار. هذه أو هاتان الجملتان متصلتان في الحديث، وظاهر اتصالهما في الحديث أنهما متصلتان في الحديث حال صدوره، هما متصلتان في الحديث عندنا يعني الموجود بأيدينا، وظاهر هذا الاتصال أنهما متصلتان حال صدور الحديث عن الرسول. هذا الظهور موجود، ولكن يقول هذا الظهور ليس ظهورا لفظيا وضعيا حتى لا يرفع اليد عنه إلا بظهور أقوى منه، ليس هو من قبيل مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب حتى لا نرفع اليد عنه إلا إذا وجد عندنا ظهور أقوى منه يقول بالاستحباب مثلا. الظهور هنا ليس بمثابة الظهور اللفظي الوضعي. عليه هذا الظهور يعتبر ظهور ضعيف، وهذا الظهور الضعيف يرتفع بالتأمل فيما قلناه القرائن التي ذكرها وهي التي اعتمد عليها وهي رواية عبادة. هذه الدعوة أيضا نقول فيها أنه يمكن الاعتماد عليها لو تمت القرينة في نفسها، بمعنى أن هذا الظهور موجود سواء كان ظهورا قويا أو ظهورا ضعيفا، غايته تقول بأن هذا الظهور بما أنه ضعيف يرتفع بالتأمل فيما قلنا، يعني يرتفع بوجود قرينة. التأمل فيما قلنا يعني يرتفع بوجود قرينة أو لا أقل احتمال القرينية. نقول هذه القرينة لو تمت في نفسها يمكن أن تخلخل الظهور أو ترفع الظهور، أما مع عدم تماميتها في نفسها كما ذكرنا فلا يمكن أن يرفع اليد عن الظهور، بل لا يمكن أن نقول بأنها تخلخل الظهور، مع أن الظهور موجود في الاتصال. فهذه القرينة إنما هي قرينة متوهمة حسب ما ذكرناه بالتفصيل الذي ذكرناه، يظهر لنا أن هذه القرينة متوهمة. هذه القرينة المتوهمة لا يمكن أن ترفع الظهور أو نعتمد عليها لرفع الظهور، بل القرائن الأخرى تؤكد هذا الاتصال بين الحديثين وقت التحديث ولا تخلخله، فيمكن أن نجمع ذلك ونقول بأن تكرار لا ضرر في أحاديث عقبة بحيث كرر في مورد الشفعة وفي مورد لا يمنع فضل ما، هذه قرينة تؤكد بأن لا ضرر لم يكن صادرا متصلا، لم يكن صادرا مستقلا وإنما صدر متصلا، وإلا إذا كان صادرا مستقلا غايته أنه أضيف إلى الحديث، حديث الشفعة مثلا أو اتصل وعقب بحديث الشفعة، نقول إذن يكتفى به. لماذا يكرر في حديث الشفعة وفي حديث لا يمنع فضل ما ليمنع فضل كلام؟ هذا التكرار وروده في الموردين يكشف عن أنه ورد هنا وورد هنا، ولا يكشف عن أنه ورد مستقلان ولكن أضيف إلى هنا وأضيف إلى هناك. لو ورد مستقلا وأضيف يكتفى بالإضافة إلى أحدهما، لماذا يضاف إلى الاثنين؟ هذا كاشف عن عدم صحة دعوى شيخ الشريعة، بالإضافة إلى وجود الإضافة. هذه قرينة ثانية، وجود الإضافة في حديث الشفعة التي ذكرناها، إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة، هذه الإضافة موجودة في حديث الشفعة عندنا غير موجودة في حديث الشفعة عندهم، فهذا أيضا يكشف عن أنه لا ضرر، أو حديث الشفعة الموجود عندنا غير حديث الشفعة الموجود عندهم، فوجود لا ضرر فيه لا يؤثر. قرينة أخرى ثالثة، إقحام لا ضرر فيه بين جملتين، في حديث الشفعة عندنا قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، ثم وقال لا ضرر ولا ضرار، ثم وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. لا ضرر ولا ضرار أقحمت بين هاتين الجملتين، بين قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وبين جملة وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. الغافل عندما يريد أن يضيف إلى الحديث شيء ليس فيه، يعني قضاء مستقل وأضيف إلى هذا القضاء، بطبيعة الحال يأتي به في الذيل، يعني يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن وقال إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة، وقال لا ضرر ولا ضرار. أما إقحام ولا لا ضرر ولا ضرار، بين جملتين ترتبطان بحديث الشفعة وبحكم الشفعة، فهذا يكشف عن أنها مقصودة وأنها متصلة وليست أنها مستقلة أقحمت هنا، يكون هذا الاحتمال بعيد جدا. قرينة رابعة نقول عدم مجيء لا ضرر في قضاء مستقل في حديثه، في حديث عقبة. إذا كان حديث عقبة يذكر قضايا الرسول صلى الله عليه وآله كما يذكرها حديث عبادة، فكما ذكر في حديث عبادة لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار مستقلا، أيضا ينبغي أن يذكر هنا مستقلا، بينما لا نجد يعني في الأحاديث لم نجد أنه ذكره مستقلا، وإنما إما ذكره في مع حديث الشفعة، وإما ذكره مع حديث لا يمنع فضل ماء. هذه أيضا قرينة تضاف إلى القرائن الثانية بأنها وردت متصلة بحديث الشفعة، ووردت متصلة بحديث لا يمنع فضل ماء، وكانت بمثابة التعليل، تعليل إلى الشفعة، تعليل إلى لا يمنع فضل ماء هو عدم وجود الضرر والضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا كله يمكن أيضا تأكيده بأن الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي الشريف عنوان باب مستقل بعنوان باب الضرار، وأخرج فيه رواية سمرة بطريقيها عن زرارة المتقدم، وأخرج فيه رواية عقبة في لا يمنع فضل ما يمنع فضلك لا، هذا في باب سمى باب الضرار. فلو فرضنا أن لا ضرر ولا ضرار كانت مستقلتان ووصلت إلى الكليني مستقلتان، لكان يفترض أن يوردها مستقلتان أيضا، ولم يوردها في ضمن الروايتين المذكورتين ويكتفي. الباب باب الضرار المناسب له إذا كانت لا ضرر ولا ضرار صدرت مستقلة ووصلت إلى الكليني مستقلة، أن يثبتها في هذا الباب مستقلة، ويضيف رواية سمرة التي ورد فيها لا ضرر، ويضيف مثلا رواية لا يمنع فضل ما التي ورد فيها لا ضرر، أو لا يضيف بالنسبة إلى رواية لا يمنع فضل ما، لأنه افترض أنه مستقل بعد لا حاجة إلى ذلك. فما أريد أقوله هكذا، كان ينبغي للشيخ الكليني رحمه الله لو وصلت إليه لا ضرر ولا ضرار كقضاء مستقل أن يثبت هذه الرواية مستقلة في الباب الذي عقده باب الضرار، ولا يأتي بها عقيب لا يمنع فضل ما، أو يأتي بها الموجودة في سمرة في رواية سمرة، يعني لا أقل يفترض أن يذكرها أولا مستقلة، ثم يذكر الأحاديث الثانية التي أيضا ورد فيها لا ضرر ولا ضرار، وهي حديث سمرة وحديث لا يمنع يفترض فيه أنه غير موجود فيه الواصل إليه. فتركه لهذا وإثباته في هذا الباب حديث سمرة وحديث لا يمنع فضل ما، يكشف عن أن لا ضرر كانت متصلة مع حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا. هذه القرائن يقوي بعضها بعضا لنثبت بها أن لا ضرر وردت مع الحديثين، مع حديث الشفعة ومع حديث لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلا. وأما دعوى أنها وردت مستقلة وأضيفت إلى هذين الحديثين فهي دعوة مجانبة للصواب. هذا ما توصلنا إليه مع رواية أو مع كلام شيخ الشريعة الأصفهاني رحمه الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.